أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إذا كان يقيننا في دين الإسلام أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويقيننا في دين الإسلام أن الله أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل النبي محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ويقيننا في دين الإسلام أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، فلا نبي بعده، فسيكون صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء على الإطلاق إلى أن تقوم الساعة. كلما أتى ناس فنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومتبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يقيننا عرفنا لماذا مكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك إذا استعرضت سير الأنبياء والمرسلين 310 نبيا، إذا استعرضت سيرتهم وحياتهم لا تكاد تجد نبيا واحدا مكن له إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو النبي الوحيد الذي مكن الله له في الأرض قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. قبل أن يموت صنع صورة المدينة الفاضلة، حتى نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى نزل قول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تفلحون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا عرفنا ذلك جيدا وحصل يقيننا بما ذكرت، علمت أن من سنن الله الكونية في هذا الدين أنه لا يسار في الطريق إلى الله إلا على هدي من سبق. هذه سنة، أنه لا يكون الوصول إلى الله جل جلاله في الطريق إليه سبحانه إلا على هدي سابق. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف وإنما بالتلقي، والعلم لا يتلقى من الكتب ولكن بالتلقي من أفواه المشايخ، وهذا يكاد يكون إجماع الأمة أنه شر البلية تشيخ الصحفية الذين تربوا على الصحف يسيئون أكثر مما يصلحون، وقد رأينا هذا واقعا في حياة الأمة. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن هذا الطريق لا بد فيه الوصول إلى الله جل جلاله، إلى مرضاته، إلى العلم الشرعي، إلى العمل للدين، لا بد فيه من اقتداء بسبيل المؤمنين. وهذا هو اللقاء الثاني في سبيل المؤمنين. اللهم ألزمنا سبيل المؤمنين. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنه ليس شعارا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ليست جملة تورد ما ترك الأوائل من كلمة لقائل، ليست هي مجرد نغمة تردد كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ليست هي كذلك، إنما هي قوانين أصولية لهذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رسول الله وقبل قوله لا بد من أن يأتي قول الله، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى جل جلاله مخاطبا جماعة المؤمنين من الصحابة: فإن آمنوا، يعني الناس كلهم، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تفرق واختلاف. فالشاهد أيها الإخوة أننا لابد أن نتبع هذا السبيل، سبيل المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، صلى الله عليه وسلم. وكأنه ينظر من مشكات الغيب فقد أعلمه الله وأخبره، وهو يقول: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا اختلافا كثيرا، فما المخرج؟ اتباع السنن والاقتداء بالهدي وعدم الافتئات على الدين وعدم الابتداع. لقد عاش هؤلاء الدين قبلنا، عاشوه ووردوا النبع، وردوه صافيا ووردناه كدرا. فلذلك إذا كنا بعد رمضان يستشعر كل منا فتورا في الأعمال، ويستشعر كل منا هبوطا في العزيمة، ويستشعر كل منا خلط عمل صالح بآخر سيء، فإننا نحتاج أن نرجع إلى سبيلهم لنرى كيف عالجوا القضية. وقد ذكرنا أصولا في اللقاء الماضي، أظنها 6 أو 7، أضيف إليها الليلة 2 أو 3. أولها الزهد في الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. وكثيرا ما نركز حال الكلام على الزهد في الدنيا على الزهد في المال، وليست الدنيا مالا فحسب، وإنما هناك قضية أخطر. وإن كان المال هو فتنة المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة النساء كانت لبني إسرائيل، أما فتنة هذه الأمة المال، والذي يرى طغيان النساء في هذه الأيام. وفتنة النساء وفتنة شهوة النساء فإنه يظن أنها فتنة الأمة، ولكن المال هو الذي يجر فتنة النساء، ولو انعدم المال لأمنت فتنة النساء، فإنما النساء يعبدن المال، وكل عابد للمال هو تابع لهن. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين يفتنون بالنساء حين يقل ماله يتوب ويرجع ويؤوب، وحين ينعدم ماله يصدق في اللجئ إلى الله: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. وكثيرا ما أقول: أخي ارجع إلى الله وتب، راضيا مختارا قبل أن يأتي بك الله رغم أنفك. كذلك ذكرت كثيرا أن بعض الناس لا يتوب إلا إذا ابتلي بالسرطان، عياذا بالله عياذا. وبعض الناس لا يتوب إلا إذا أفلس، وبعض الناس لا يتوب إلا إذا افتضح. اللهم إنا نسألك العافية، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الفتنة، فتنة المال، الزهد فيها صعب جدا، أما أمر النساء فأظنه يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم سهل لنا النجاة من الفتن. أما فتنة النساء فأمرها هين كما ذكرت، مجرد غض بصر وعكوف على طاعة. أما فتنة المال فإذا أشربها القلب قام في القلب صنم شاخص بعد الآلاف، وكنز الدولارات إلى الدينارات. إذا قام في القلب هذا الصنم، صنم المال، فصعب هدمه. إن فتنة النساء قد يزهده فيها زهد النساء فيه بشعرات بيض تبدو في رأسه، أو هناك من أجمل وأشب منه فأمرها هين. أما فتنة المال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشب منه حب الدنيا. يشيب ابن آدم ويشب منه حب الدنيا. تجد كثيرا من هؤلاء كلما طال عمره ازداد أمله وكثرت نهمته للمال وحرصه على جمعه، ويظل هذا دائما أبدا كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى كل مسلم. هكذا الحرص والأمل يظلان يملأان قلبه، وإن شاب وإن شاب. وسبحان الملك، اسمع معي قول معاذ رضي الله عنه، قول عجيب: يكاد له رأسك يشيب. عن ميمونة ابن أبي شبيب قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه في ركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم رجل فسألهم فأجابوه، ثم انتهى إلى معاذ وهو واضع رأسه على رجله يحدث نفسه. كل واحد له هم، واللي همه كبير ما هوش فاضل غيره. الشاهد قال: عما سألتهم؟ معاذ يسأل الرجل: عما سألتهم؟ قال: سألتهم عن كذا فقالوا كذا، وسألتهم عن كذا فقالوا كذا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كلمتان إن أنت أخذت بهما أخذت بصالح ما قالوا، وإن كنت تركتهما تركت صالح ما قالوا. إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة، وعسى ألا تدرك منها شيئا أبدا. وإن أنت ابتدأت بنصيبك من الآخرة يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظم لك انتظاما ثم يدور معك حيثما تدور. عالم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. تسمعها تاني؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة، وعسى ألا تدرك منها شيئا أبدا. إذا كان همك الدنيا ورغبتك الدنيا وكل شغلك الدنيا لن تنال شيئا من الآخرة. الدنيا إنسان هم الدنيا وشغل الدنيا وكل تفكيره في الدنيا، طب يجيب آخرة منين؟ إذا كان شغلك كسوة الشتاء وكسوة الصيف وأكل الليل وأكل النهار وشقق وسيارات وأولاد وزوجات، متى يكون نصيب؟ أين نصيبك من الآخرة؟ لا تنال من الآخرة شيئا أبدا. إذا كانت البداية دنيا، إذا كان الأصل نمرة واحد دنيا، فأبدا لا تجد شيئا من الآخرة. أما إذا كانت البداية الآخرة، انظر إلى قول معاذ: أما إذا أنت ابتدأت بنصيبك من الآخرة يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظم لك انتظاما ثم يدور معك حيثما تدور. إذا كانت الآخرة همك، هذه الآخرة تأتيك بالدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فإذا أردت صلاح الآخرة وابتدأت بها فكانت الآخرة همك، تريد أعلى درجة في الجنة، فإنه لابد من دنيا تضبط لك الآخرة. كان يسألني اليوم سائل: ما الضابط في مسألة الطعام والشراب، الأكل والشرب؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة، نترك الطعام والشراب؟ ذكرت له قول سفيان رضي الله عنه: إن الدابة إذا لم تحسن إليها العلف لم تعمل، اعلف الحمار ثم كده. هذه هي، أنك تأكل ولكن تعمل بأكلك، لا كانت دابة لا تعمل بعلفها. ليست القضية شهوة الأكل، أكل أكل أكل، ستثير شهوة الفرج ثم ستثير شهوة النوم ثم ستثير شهوة الترف والراحة والبطالة. أما إذا كان الأكل للتقوي على طاعة الله، لتستطيع أن تقوم الليل، لتستطيع أن تجري طيلة النهار في عمل دعوي أو في عبادة، لتستطيع أن تصوم في اليوم الثاني، لتستطيع أن يصح جسدك فلا يبتلى بالأمراض أو يستطيع أن يقاوم الأمراض، فهذه نيات صالحات لتستطيع بها إتيان الآخرة. هكذا إذا ابتدأت بنصيبك من الآخرة ينتظم لك أمر الدنيا. وفي هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ ذراع شاه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث. فهذا دليل على أن ذراع شاه أو غير ذلك كان يأكل، وصل عليه صلى الله عليه وسلم كان يأكل جيدا، ولذلك في غزوة بدر يقولون كان أقرب الناس إلى العدو رسول الله، وكنا إذا خفنا احتمينا به صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم فيصلي بخمسة أجزاء، وعبد الله بن مسعود خلفه يريد أن يجلس أو يخرج. فإذا ليست القضية في قضية أنني أكل لقيمات ثم أمرض وأرقد أو أنام ويفطر جسمي ولا أستطيع أن أصلي أو أفعل، لا، إذا أردت أن تأكل أكلا يقوي على طاعة الله فأكلك طاعة لله. هذه هي القضية، أنك إذا ابتدأت بنصيبك من الآخرة انتظم لك نصيبك من الدنيا. وبهذا يصح قول شيخنا: والله ما أتتنا الدنيا إلا لما ضربناها بالجزم. نعم، هذه الدنيا إذا ضربت بالنعال وألقيت خلف الظهور تتبعك وتأتيك وتنتظم لك انتظاما وتدور معك حيث يدور، فتنظم دنياك لإصلاح آخرتك. اللهم أصلح لنا دنيانا وآخرتنا. ولكن الأصل في القضية العافية من الدنيا مطلقا. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فكان مثل ذلك، ثم بسط لنا من الدنيا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ولم يأكل. هكذا ينبغي أن نخشى، أن نخشى حقيقة أن تكون عجلت لنا طيباتنا في هذه الدنيا. وقد سبق أن ذكرت لك الأصل أن كل ما يأتيك من الدنيا خصما من حسابك في الآخرة، والدليل على ذلك حديث مسلم، الحديث في صحيح مسلم في باب الإمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم عند الله، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة. فكل عافيتك اليوم خصما من حسابك في الآخرة، كل ما تعطاه اليوم خصما من حسابك في الآخرة. وهذه مقولة عبد الرحمن بن عوف: خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. هذا هو الفهم الصحيح. فلذلك لا تكن حريصا، لا تكن حريصا على هذه الدنيا، فهذه مصيبة. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عندي من أعدى أعدائه. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، انظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد. ثم يتكبر، وكان يقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. إنني حين قلت لك بوصية معاذ رضي الله عنه أنك إذا كانت الآخرة بدايتك انتظمت لك الدنيا، أنك لم تقصد الدنيا ولم تريدها مطلقا ولم تلتفت إليها أبدا، إنما همك الآخرة فأتتك الدنيا بالتبع. فلذلك لا تحرص على شيء من الدنيا، ولا تغبط صاحب دنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، مأساة الدنيا شغل أهلها بها، فهي تجر إلى آفات. أولا التنعم بالمباحات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ثانيا الانشغال بإصلاحها وشغل القلب بجمعها، وكما قال العلماء هذا لا يفلت منه أحد، لا يفلت منه أحد. إذا قال لك غني أنا غير مشغول بها فلم يصدقك، لا بد أن ينشغل القلب بها، ولا بد أن يهتم القلب بها. لو لم ينشغل بها القلب كانت نعمة في حقه، ولكن من يطيق هذا؟ أنت لا تتكلم عن بشر. إذن الشاهد أيها الإخوة أننا لا بد أن نبتعد عن قضية الحرص على الدنيا قدر الإمكان. كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف، وهذه هي الثانية التي كنت أود الكلام عنها بالأصالة، الحرص على الجاه، الحرص على المكانة، الحرص على الشهرة، حرص على التسلط. ومعي كلام خطير لابن القيم عليه رحمة الله حين يقول واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي والحرص على تدبير أمر الناس إذا قصد العبد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته. هو ده الخطر، هو ده اللي ما تكلمناش عنه قبل كده أبدا، هو ده اللي ما سمعناش. انت عايز تبقى رئيس ليه؟ عايز تبقى زعيم ليه؟ عايز تبقى صاحب شركة ليه؟ عايز تبقى صاحب مصنع ليه؟ عايز تبقى صاحب ورشة ليه؟ عايز تبقى حتى صاحب محل عجلات ليه؟ ليه؟ عشان يبدو لك حاجة الناس إليك وتذللهم لك وطلب حوائجهم منك؟ لا، ده انت عايز تبقى رب بقى، ده انت عايز تبقى إله. انت ليه بتسعى عشان تبقى مدير؟ ليه عايز تبقى أمير؟ ليه عايز تبقى وزير؟ ليه عايز؟ ليه؟ هي دي معنى كلام زمان بقى في النفس كبر فرعون وعتو نمرود، غير أنهما قدرا فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. الآفة جواك. فاكرين الرجل اللي حب يعمل زعيم فحط شوية قلل قدام الجامع ووقف، وكل ما حد يجي يشرب يقول له لا 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 سيب دي اشرب من دي، لا لا انت تعال هنا اشرب من دي، لا لا خليك انت من الناحية التانية، حتى على القلل بقى وخلاص. كتير مننا عايز يبقى كده حتى على زوجته وولاده في البيت. الولد ده يروح هنا، لا ينام هنا، لا ما ينامش خالص. هي دي في النفس موجودة. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الخطر بقى اللي انت سمعته ده. تسمع الكلام ده تاني؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن حب الشرف والحرص على نفوذ الأمر والنهي، عايز يبقى أمر ناهي يؤمر، وتدبير أمر الناس، عايز حواليه مجموعة. ولذلك تجد بعض الناس لا يجمع حوله إلا الإمعات، ما تشوفش حواليه ناصح أمين ينصحه أبدا، لا لا لا، إمعات يشاور لهم بصباعه فقط، كل مهمتي منهم يسمعوا كلام. هذه هي المصيبة، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على القلب والتعاظم عليهم وإظهار حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا مزاحمة لربوبية الله وألوهيته. هذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظل، أدهى وأمر من الشرك. أعظم الظلم عند الله إنك عايز تبقى إله، تبقى رب. الحرص على ده مركوز في نفس الإنسان موجود، لكنه يحتاج إلى معالجة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من مسألة وجلت إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. اوعى دماغك تروح للي عايز يبقى رئيس جمهورية ولا عايز يبقى وزير، لا، ده انا بكلمك انت ياللي زي ما اقولك كده، عايز تبقى بس مدير ولا مشرف ولا صاحب مكتب في اتنين تلاتة انت تتمنظر عليهم وتتنطط عليهم وتأمر وتنهى فيهم. انا بكلمك انت، انت اللي قاعد قدامي وانت اللي انا خايف عليك، اللي انا نفسي انك انت تدخل الجنة، ما تجيش تضيع كل شغلك ده بس بمجرد شوية قلل بتنقلهم بصوابعك. قال الله الملك جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال العلماء في تفسير هذه الآية أن العلو يستتبع الفساد، كل من يريد العلو لا بد أن يأتي منه الفساد، لا بد بالتبع. فلا يمكن لإنسان يريد العلو ويكون منه الصلاح، وإنما يكون الصلاح ممن لا يريدها بل يبتلى بها فيعان عليها، يبتلى بها فيعان عليها. أيضا من الزهد المطلوب الزهد في حمد الناس وثنائه. حمد الناس وثناؤهم له ملذة في القلب. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا فقال له: اسكت، قطعت عنقه، وفي رواية قصمت ظهر أخيك، لو سمعها ما أفلح، لو سمعها ما أفلح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أنت لي: لا، أنا ولا يهمني مدح الناس، أنا عارف نفسي. أنت تكذب. كثير من الناس يبتلى بالغرور، فحين تحدثه حين يصلي أمام زخرفة وغيرها قل: أنا لا أنشغل بها، نقول له خير منك انشغل، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيضا نقول خير منك قال لا تطروني، لا تطروني، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد بعض الناس يحب المدح، يحب أن يمدح، يحب أن يثنى عليه، حتى أنك تجده إن لم يجد من يفعل استدعى وطلب ذلك، كأنه بيقول للناس امدحوني، ايه رأيكم في اللي انا بعمله ده، شفتوا الحتة دي او ما حدش يعملها غيري، ايه رأيكم في الموضوع ده، ايه رأيكم في الكلام ده. استدعاء المدح، واشر منه من يحب ان يحمد بما لم يفعل. قال علي بن الفضيل بن عياض رحمهما الله تعالى: كان الناس في من كان قبلنا يراؤون بأعمالهم، فصرنا بأخس زمان يرائي الناس بغير ما عملوا. صار كثير من الناس يرائي بما لم يعمل، يقول لك أنا عملت بالكذب وهو لم يعمل رياء، أنا قمت الليل امبارح، أنا ختمت القرآن في رمضان ده 6 مرات 10 مرات 20 مرة ولم يعمل، ويتكلم بها رياء، فيبوء بآثام أقلها الكذب والرياء. قال سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد إلى الله وحده. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وبكى وظهر الغضب في وجهه وقال: انظر ماذا تقول، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ما تلخبطش، ما تعكش. وكثيرا ما نسمعها تقال لمبطل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. يقول: نعم نعم نعم، آمين. من أنت وماذا تريد؟ أحبتي في الله، الأمر جد خطير في قضية الزهد في الدنيا، ففيما نزهد؟ فيما أو فيما أو فيما؟ بقي عنصر آخر في قضية سبيل المؤمنين: العزلة. هذا هو السبيل للزهد في الدنيا. وكما حررنا ضابط العزلة عند أهل السنة مرارا أنه مخالطة الناس في الخير واعتزالهم في الشر وفضول المباحات، إننا في زمان صارت مخالطة الناس مخاطرة، صارت المخالطة مخاطرة، فما خالطت أحدا إلا وضرك في دينك، كما ذكرنا بالمدح أن يمدحك ويثني عليك بما ليس فيك، فقد تعارف الناس على النفاق، تعارف الناس في زماننا على أنهم إذا تلاقوا قد يبش لك ويظهر، يقول لك وحشني وانت مش وحش ولا حاجة، وتضطر ان تقول له وانت والله وحشني بالكذب، وتعورف على هذا وجرت الألسنة به بدون وعي بدون احتياط. لو أنك تدبرت قبل أن تقول صحيح فعلا هو وحشك بجد، طب والله العظيم، طب احلف، تجد أنه مش وحشك، لا، وإنما كلمة مجاملة وكتبت عند الله كذبا. هذه أقل ما أنا حدثتك بأدنى شيء في الموضوع كذبة، فما بالك بمخالطة أهل الشر. اللهم إنا نعوذ بك من الشر وأهله، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك. ماذا نصنع؟ نأخذ رأس جبل نتتبع شغاف الجبال؟ لا لا. عن وهيب بن الورد قال قلت لوهب بن منبه، أسماء زي الورد، قلت لوهب بن منبه إني أريد أن أعتزل الناس، فقال لي لا بد لك من الناس ولا بد للناس منك، لك إليهم حوائج وللناس منك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا ناطقا. ضابط، خليك فيهم بتشوف ما بتشوفش وبتسمع وما بتسمعش وبتتكلم واخرس في الناس. خلق اللي تكلمنا عنه قبل كده في محاضرة كاملة، خلق المداراة، أو اسمه خلق التغافل. قيل للإمام أحمد قيل إن العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل، قال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. خليك في وسط الناس، واحد بيتكلم ويتمنظر ويتنطط ولا كأنك سامع حاجة ولا كأنك شايف حاجة ولا كأنك بتعرف تتكلم زي ما هو بيتكلم، خالص مش موضوعك، وعديها وهات اللي بعديها. هذه هي. قال أكثم بن صيفي عن الإمام الشافعي أنه قال يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، ومعرفتهم مكسبة لقرين السوء، فكن للناس بين المنقبض والمنبسط، اسمه المقارب، اسمه المقارب، فإن خير الأمور أوسطها. لا مع الناس ولا معتزلهم، لأنك إذا اعتزلت الناس يقولون متكبر مغرور بيعبرش حد، شايف نفسه، مكسبة للعداوة، وإن دخلت في وسطهم ذنوب الدنيا كلها تجدها. فكن مقاربا، مقارب من بعيد لبعيد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي يقول خالط الناس وزايلوهم، صافحوهم ودينكم لا تكلمون. الكلم الجرح اللي خليك معاهم بس اوعى تجرح دينك، اوعى يتلمس دينك، اوعى يتخدش دينك. يا شباب، وانا بتكلم في الاول ان الطريق ده لازم لك ناس مشيوا قبلك تمشي زيهم، تمشي وراهم، الناس دول لما مشيوا السكة دي عرفوها الطريق ده ايه الخطر اللي فيه. للأسف الشديد ان احنا في زمان معانا ناس عايز يجرب بنفسه. انا قلت له يا ابني الشارع ده اخره حيطة مسدود مفيش، لازم يمشي لما دماغه تتخبط في الحيطة يقول اه صحيح معك حق، اه والله طلعت حيطة. طب ما قلنا لك من الاول في حيطة هنا دماغك. لا عايز يجرب بنفسه، هو ده الغلط. فلذلك شوف عبد الله بن مسعود يقول لك ايه، ان دينك اوعى الجرح يتخدش، لانه عارف ان الدين بيتخدش من مخالطة الناس. زي ما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وأنفاس بني آدم دخان يسود القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، ما تقربش من الناس، ما تكترش اختلاطك بالناس، خلي المعاملة من بعيد لبعيد وفي حدود نص نص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيها الإخوة، المقصود وهذا هو المراد أن يكون لك خلوة لا بد منها، وكل يوم وأجزاء من اليوم خلوة تامة حيث لا يراك إلا الله. لابد. لسه قالي من شوية إن ابن القيم بيقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي معنا الصبح ثم يخرج، فتبعته فوجدته يذهب إلى غوطة دمشق يدخل فيها فيخلو بين الزرع يذكر الله، والنجم والشجر يسجدان فيسجد مع الساجدين. محتاج لك حتة ما فيهاش أنفاس بني آدم، فيها هدوء، فيها سكون، فيها بعد، تحس ان ربنا وحده معك، تناجيه، تشكو اليه، تبثه همومك، تعرض عليه مطالبك، تطلب منه ان يعرفك كيف تتخلص من ذنوبك. العزلة أصل صحيح في دين الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي الناس أفضل، قال مؤمن. أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن عمر رضي الله عنه قال العزلة راحة من أخلاط السوء، نعوذ بالله من أخلاط السوء. وقال الفضيل بن عياض من خالط الناس لم يسلم ولم ينجو، من خالط الناس لم يسلم ولم ينجو من إحدى اثنتين، إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل، وإما أن يسكت إذا رأى منكرا أو سمعه من جلسائه فلا يغير فيأثم ويشركهم فيه. وهسوق لك وصيتين أغلى من ذهب الدنيا وما فيها. عن سعيد بن صدقة قال أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبان أنا عايز أسألك، آخر مرة زرت المقابر إمتى؟ لوحدك تتعظ وتعتبر. سفيان الثوري أخذ بإيد صاحبه لحد ما وصلوا للقبور، قال: فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى، ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. ليكن همك إيه؟ مرمة جهازك. اللي عايز يسافر بيظبط العربية قبل ما يسافر مسافة 3000 كيلو. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. واحد عايز يسافر عمرة بري لازم يودي عربيته الأول، يعمل عليها مرمة. وليكن همك مرمة جهازك، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وارغب إلى الله في حوائجك، وافزع إليه فيما ينوء بك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس. ارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا، لو فزعت إليه في قرض 10 دراهم فأقرضني لم يكتمها علي حتى يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرضني فأقرضته. ليكش دعوة بالناس، خليك بعيد، قول يا رب يكون الله مؤنسك ومعطيك، وكما قال سفيان: سلما لا تعظم الحوائج عنده. فيش حاجة كبيرة على ربنا، اطلب ولا يهمك. الوصية الثانية، سفيان الثوري ايضا كتب الى عباد بن عباد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. كثير النهاردة اللي بيعبدوا الناس، ولك أحسن الناس يقولوا، الناس يقولوا علينا إيه؟ الناس يشوفوا، الناس 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 لن يغنوا عنك من الله شيئا. سألتني أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيها خلالا تصحب بها أهل زمانك، وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك، وتسأل الله عز وجل الذي لك، وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحد، وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان. الزمان بقى ملخبط. ده سفيان فين؟ 200 هجرية، 250 هجرية، 200 قبل 200، دول قبل الإمام أحمد، 200 هجرية. سفيان يقول له كدر هذا الزمان، ما شافش القنوات الفضائية. أنا ما بتكلمش على بتاع الزنا، أنا بتكلم على بتاع الدين اللي مليانة كدر. ما شافش المساجد في زماننا مليانة كدر، ما شافش أهل اللحى والملتزمين اللي مليانين كدر. نقول نسكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. قال وقد كدر هذا الزمان حتى إنه ليشتبه الحق والباطل ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق. سلم يا رب سلم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ كان يقال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم، لا تقر فيه عين حكيم. فعليك بتقوى الله عز وجل، الوصية بقى، فعليك بتقوى الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ارزقنا التقوى وألزمنا بها. فعليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله عز وجل، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، فإن قبل منك حمدت الله، وإن رد عليك أقبلت على نفسك، فإن قليل ذلك كثير، ومخرجه الصدق. مخرجه الصدق. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق وتجعلنا من أهله. الكلمتين دول بتوع سفيان تاني بالراحة. عليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة. قلنا العزلة ما بقول لكش روح اعمل خيمة في الجبل وقعد، لا لا، وإنما تخالط الناس في الخير، في الجمعة والجماعات ومجالس العلم وذكر الله عز وجل وخدمة المسلمين والصدقة على الفقراء، لا بأس بكل هذا. لكن لما يقول لك تعالى روح رحلة للأناطر قل لا. هو يا عم الأناطر حرام؟ لا مش حرام، بس أنا مش هروح. روح أنت، دي فضول المباحات، هي دي العزلة المطلوبة. زي أقول لك العزلة اللي أنا أقصدها إنك لازم كل يوم كل يوم كل يوم يبقى لك كام ساعة لوحدك مع ربنا، تتدبر فيها أمرك مع الله وحالك مع الله. قل لي كام ساعة؟ حد يلاقي وقت يا عم؟ الوقت كتير، بس انت اللي مضيعه، مضيعه في الباطل. لم نفسك، حجم همومك، حجم معارفك، حجم مشاغلك، وفضي وقت رغم أنفك لله سبحانه وتعالى. اشتغل بنفسك، وده أصل من أصول الإسلام العظيمة. ابدأ بنفسك، دليل من القرآن فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك. الدليل من القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. الدليل من القرآن وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. الدليل من القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لنفسك، خليك على نفسك، من كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، عليك بنفسك. ده أصل من أصول الإسلام. صلح نفسك، ضبط نفسك، راعي نفسك، انت الاول قبل كل حد وقبل كل حاجة. اشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله، قرآن المصحف، واستأنس بكتاب الله، واحذر الامراء، وعليك بالفقراء. سيبك من اصحاب الاجنسات، سيبك من الاكابر اصحاب، سيبك من الناس دي كلها، لأن المجلس معهم هيبقى اليورو أحسن ولا الدولار، هيبقى الكلام معهم التجارة النهاردة في العقارات ولا في الأراضي ولا في العملة، ولا هيبقى الكلام معهم عن الاقتصاد والسياسة. انت محتاج حد يرقق قلبك، روح زور الفقراء، زور الناس الغلابة، وقعد على الأرض جنبيهم واسمع لكلامهم. اللهم استرنا بالعافية، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، ربنا يكرمك. بلاش نجيب سيرة الناس لله، بخير ايه؟ في رفق. فافعل، فإن قبل منك حمدت الله، قال لك والله معك حق، جزاك الله خير، وإن رد عليك أقبلت على نفسك، وقليل ذلك كثير. وإحنا لما هنعتزل الناس وننشغل بنفسنا مش هنقابل ناس كتير، صح؟ فمش هنشوف، مش هنشوف منكر كتير، فمش هنحتاج نؤمر وننهى كتير، بس القليل ده كتير ومخرجه الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد الزهد في الدنيا. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان، كان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا هذا الزمان على قلة علم وبصر وفقه وقلة أعوان على الخير مع كدر الزمان وفساد الناس؟ قال لك ده الصحابة كانوا يستعيذوا بالله من إيه؟ من أن يدركهم هذا الزمان مع عظم علمهم وفقههم. كيف وقد أدركنا هذا الزمان على قلة علم وبصر وفقه وقلة أعوان على الخير مع كدر الزمان وفساد الناس؟ وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول، وعليك بقلة مخالطة الناس. هذه هي الوصية جامعة كاملة شافية كافية. يقول يحيى بن أبي كثير وكان من الحكماء في فوائد الخلوة، اللهم ارزقنا الأنس بالخلوة، قال أول ما يهيج في القلب من حب الخلوة طب احنا كده عايزين الأول نحبها، نحب ايه؟ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. عايزين نحب الخلوة. قال العلماء علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، انك انت تستوحش لما تبقى قاعد لوحدك، عايز تقعد مع الناس مفلس، عندكش حاجة تديها ربنا. لذلك قالوا إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله، تنفعش تبقى بتاعه. الناس بتوع ربنا يأنس بالخلوة. أول ما يهيج من حب الخلوة طلب العبد الإخلاص. مش سفيان قال كده؟ كل ما ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. أنا أقف وسطيكم دلوقتي وأصلي ركعتين؟ طب هاجي أطول، بطول ليه؟ عشان الناس يقولوا طول، ولا عشان الناس يقولوا خاشع، ولا عشان الناس يقولوا حافظ، ولا عشان طول ليه؟ فلذلك أول حاجة تهيج على القلب من حب الخلوة طلب الإخلاص والصدق بينه وبين ربه. فإذا طلب الإخلاص والصدق ورثته الخلوة راحة القلب من غموم الدنيا وترك معاملة المخلوقين في الأخذ والعطاء. قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. مش هتبقى من المتقين إلا لما يقولوا ان انت خاين زي اللي بيقولوا انت امين، اللي بيقولوا انت طيب زي اللي بيقولوا انت وحش. ما تفرقش عندك، المهم انت اسمك عند ربنا ايه. لو انت عند ربنا صادق وكل الناس دول قالوا كذاب يضرك؟ زي ما نقول كده ببساطة، لو انت راجل غني وعندك فلوس مخزنها كده كوام كوام والناس بيقولوا فقير مش لاقي ياكل، ينقص من فلوسك؟ هي دي. لو انت من جواك صادق ومقبل على الله والناس قالوا ما اللي يقول يقول لا يضر. فعشان كده علاج بقى حب المدح اللي قلنا انه آفة، علاجه ايه؟ قلة الاختلاط بالناس. ويهيج من حب الخلوة خمول النفس والإغماض في الناس. قال له عليك بالخمول، هذا زمان الخمول، مش عايزين تمشي في الشارع كل اللي يشوفك يقول الشيخ علي اهو، الشيخ علي اهو، الشيخ علي. كل ما تخرم ودنك تخرم قلبك، يخر الإيمان في الأرض. حب الخلوة هيديك خمول النفس والإغماض في الناس، وخمول النفس والإغماض في الناس هو أول طريق الصدق. ويهيج حب الخلوة الزهد في معرفة الناس والأنس بالله والاستثقال بمجالسة غير أهل الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نقول كده لو قاعد مع ناس بيتكلموا عن الفلوس، عن الاقتصاد، عن السياسة، عن الكورة، عن لو قاعد في وسطهم يبقى هيتخنق، مش قادر. ما يرتاحش إلا لما يقعد مع ناس بيتكلموا عن ربنا، عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن معنى من معاني الإيمان، عن القرآن. ويهيج من حب الخلوة شغل العبد بنفسه وقلة اشتغاله بذكر غيره وطلب السلامة مما فيه الناس. كان دعاؤهم اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمنا وسلم منا. هي دي، اللهم سلمني وإيه؟ وسلم مني، لا أوذي ولا أوذى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليك. كان دعاء النبي دعاء الخروج من البيت، دعاء الخروج من البيت. لما يجي يخرج ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يجي يخرج من البيت ويختلط بالناس يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليك. ويهيج من حب الخلوة الأعمال التي تغيب عن أعين العباد وتظهر لله، وهي الأعمال القلبية، فيكون الانشغال بها أكثر. لما تبقى قاعد وتسكت كده وتسمع صوت السكون يساعدك ده على انك تقول انا قلبي كده حاضر في الدعاء ولا لا. لكن في وسط هيصة الزوجة والاولاد، في وسط المسجد وحواليك الناس، صعب قوي انك تتدبر قلبك حاضر ولا لا. ويهيج من حب الخلوة التيقظ من غفلة اهل الدنيا وفقد اخبار ما يذكر منها في الخاص والعام. الناس في غفلة شديدة، حب الدنيا والاهتمام بيها. النهاردة كيلو كذا بقى بكام، ومتر كذا بقى بكام، والشقة في المكان الفلاني بقت بكام، والعربية النوع الفلاني بقت بكام، وفلان بقى كذا، وفلان اتشال من كذا، وفلان خرج، وفلان دخل، وفلان قال، وفلان عاد. الموضوع ده تشويش للفكر. حب الخلوة تفقد الأخبار. فلان راح، فلان جه، أنا ما أعرفش والله، ما سمعتش. ما سمعتش ليه؟ ما بشوفش، ما عرفتش. فقد الأخبار ده مهم لجمع شتات القلب. اللهم اجمع شتات قلوبنا. ويورث حب الخلوة قلة الرياء والتزين المخلوقين، وهو محض الصدق. الوادي اللي لابس طاقية سودة، بقول له انت لابس طاقية سودة ليه يا ابني؟ فقال يعني عادي. قلت له لا مش عادي، العادي ان تبقى الطاقية ايه؟ ابيضة. سودة ليه؟ يعني عايز الناس تبصلك. هو ده اللي سمى الرسول ثياب الشهرة. ثوب ليه؟ نهى عن ثوب الشهرة. ان حاجة يبقى لبس متميز بين الناس، يبقى كل الناس لابسين جلابية وهو لابس مثلا لبس باكستاني، متميز في وسط الناس. ان يبقى كل الناس لابسين كذا، هذا لبس الشهرة العي. وده مرده الى النية برضو، عشان ما نقسمش. مرده الى النية انه لابس ده ليه؟ وعشان كده تقول له تقدر بينك وبين ربنا تقسم بالله العظيم انك لابسه لله؟ لا يمكن يقدر. هي دي مشكلة التزين للمخلوقين. اللهم ارزقنا الخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق. ويورث حب الخلوة ترك الخصومة والجدال، وهما ينفيان طلب الرئاسة ويسلمان إلى الصدق. لا بيناقش حد، ولا بيجادل حد، ولا بيتنطط على حد، ولا بيتمنظر على حد، ولا عايز يبقى أستاذ حد، ولا يبقى شيخ حد، ولا يبقى أكبر من حد، ولا يبقى أحسن من حد، ولا حد يقول عنه حاجة. هو في خلوته. ويهيج من حب الخلوة إماتة الطمع ودواعيه. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع. أدوات الطمع الحرص والرغبة في الدنيا، وقوة العمل للدنيا، الحماس للدنيا، طمع. فالخلوة تقطع هذا الطمع. ويورث حب الخلوة أيضا قلة الغضب، قلة الغضب والقوة على كظم الغيظ، وترك الحقد والشحناء، وذلك يسلم إلى سلامة الصدر. اللهم ارزقنا سلامة الصدر. أنا كتبتها من القرآن اللي يحتاج إلى تأمل في رمضان. صلاح البال. لسه عايزين نتأمل يعني إيه صلاح البال. لم يرد في القرآن إلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في موضعين. في موضعين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وأصلح بالهم. يعني إيه أصلح بالهم؟ يعني إيه صلاح البال؟ هي دي سلامة الصدر. صلاح البال لا مش هي دي، هي حاجة أكبر من كده بس أنا ما أعرفهاش دلوقتي، هنحاول نتعلمها. يعني إيه صلاح البال؟ والله ما أنا عارف صلاح البال. ربنا يصلح بالك، والأمين يا رب أصلح بالنا يا رب. يعني إيه صلاح البال؟ هو المعنى تقدر تقول إنه هو موجود في دماغنا يعني إيه، بس التعبير عنه صعب إنك تقول يعني إيه صلاح البال. فحب الخلوة يورث سلامة الصدر، ما بيكرهش حد إلا الكفار، ومش زعلان من حد إلا العصاة، ومش حاقد على حد أبدا، ولا ناقم على حد، ولا قلقان من حد، ولا مهتم وشايل هم حد. هو مع الملك ويهيج من حب الخلوة رقة القلب والرحمة، وهما ينفيان الغلظة والقسوة. اللهم رقق قلوبنا لذكرك. ويهيج من حب الخلوة تذكر النعم وطلب الإلهام لتشكر والزيادة في الطاعة. بقول ان احنا عندنا نعم كتير قوي وما نعرفهاش ولا عمرنا ذكرناها، والله يحب ان يثنى عليه بنعمه. عايزك تقعد يوم كده تقول له يا رب انت اديتني عينين فلك الحمد والشكر، ويا رب اشكرك. عارف سيدنا موسى بيقول ايه؟ اللهم ان لك بكل شعرة في رأسي نعمتان، لينت اصلها وايه وتمست رأسها. قال لك بكل شعرة في رأسي نعمتان، لينت اصلها وتمست رأسها. عارف لو ما لينش اصلها وطمس رأسها كان بقى الشعر في رأسك ايه؟ زي الشوك، كل ما تيجي تنام يشكك. عمرك افتكرت النعمة دي؟ زي كده بقى كتير في نعم ما تعرفهاش، فمحتاج تقعد فاضي شوية عشان تفتكر ليه نعم عليك ايه؟ ليه نعم عليك ايه؟ سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا شكر نعمك، واغفر لنا تقصيرنا في معرفة نعمك. ويهيج من حب الخلوة وجود حلاوة العمل. اللهم أذق قلوبنا حلاوة طاعتك. لما تدقها وجود حلاوة العمل والنشاط في الدعاء والتضرع والاستكانة من القلب بين يدي الرب. التضرع والاستكانة. ويهيج من حب الخلوة القناعة والتوكل والرضا بالكفاف والاستغناء عن الناس. كتير قلت لو لم يكن في التلفزيون إلا الإعلانات لكفت في إفساد البيوت. ما بقولش برضو على الإعلانات الفجرة اللي فيها نسوان بترقص عريانة، ما أقصدش دي. هيجيبوا إعلانات صامتة لجمادات قاعدة مراتك قدام التلفزيون وانت سايبها لوحدها وسايب لها تلفزيون، إنك إذن لخائن. قاعدة تتفرج، فجاء عرض للموبيليا، مش الزبالة اللي عندنا، بعد الموبيليا السجاد. احنا فعلا فرشين شوية خلق في الارض، بعد منها العربيات، وبعد منها النجف، وبعد منها الذهب، وبعد منها تكره حياتها. صح ولا لا؟ تكره حياتها، مين يرضى؟ عشان كده ربنا نهانا ان احنا نبص للفترين في الشوارع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أمرنا بغض الأبصار عن هذا. فمن حب الخلوة تحصل القناعة بالرضا بالكفاف، الاستغناء عن الناس. يهيج من حب الخلوة حياة القلب وضياء نوره ونفاذ بصيرته بآفات الدنيا، ويهيج من حب الخلوة معرفة الزيادة والنقص في الدين. تعرف انت دينك بيزيد ولا بينقص لما تفضله. ويهيج من حب الخلوة الإنصاف من الناس والإقرار بالحق وإذلال النفس بالتواضع وترك العدوان. يهيج من حب الخلوة خوف ورود الفتن. وأعظم ما يهيج من حب الخلوة الشوق إلى الموت للنظر إلى وجه الله. ولما تفضى بقى وتكون لوحدك هتقول يا رب أنا هموت إمتى، نفسي أشوفك. ويهيج من حب الخلوة الوحشة من الناس والاستثقال لكلامهم والأنس بكلام رب العالمين. أنا قلت لكم قبل كده، أنتوا عارفين في الغرب بيربوا كلاب وقطط ليه؟ تلاقي الواحد من دول شايل الكلب في حضنه كده وبمنتهى العطف وبيكلمه، حاجة ايه في ايه؟ يقولك اصل ده امين سري، ما اقدرش ابوح باسرار الحد، بشكيله همومي لكلب، لكلب لقط. انت بقى يا مسلم تشكي ربنا، تبوح له باسرارك، تقول كل اللي جواك. واحد حبيبي بيقول لي بس انا بتكسف اتكلم مع ربنا بالعاميه كده. لا ما تكسفش، اتكلم مع التعظيم والاجلال بعاميه مش بعاميه، مش دي المشكله. المهم انك تبقى معظم لله، ما تقلش ادبك، كلم ربنا بالتعظيم والاجلال وقول كل اللي في نفسك، اشتكيله، اشكيله كل اللي عندك. قول يا رب، يا رب انا بحبك، ويا رب انا ما اقدرش على غضبك، ويا رب انا بخاف من بعدك، ويا رب الفتن شديده، ويا رب انا ضعيف، يا رب يا رب لو سبتني هضيع، يا رب يا رب انا لو ابتلتني شكلي كده مش بتاع صبر، مش اقدر اصبر. يا رب الطف بي، يا رب يا رب عافيني، يا رب يا رب يا رب انت تعلم ان انا مش نافع، بس انت تقدر تخليني انفع. يا رب يا رب قول قول. خايف من ايه؟ للاسف ما تربناش على كده، اتربينا ان احنا نقول الشيخ، نقول لحد، ما نقولش خالص ونموت بيها في قلبنا. لا، عايزك تقول لربنا، بس هتقول له امتى وفين؟ الا اذا كانت عندك ساعات خلوه تعرف تكلم فيها ربنا وفضى، زي ما قلنا في الاصول الاولانيه، الاناه والحلم والتؤده، تبقى فاضي. لكن اللي داخل الصلاه وهو وراء 20 شغلانه مش فاضي، سبحان ربي الله، سبحان ربي الله، سبحان ربي الله، الله اكبر، سبحان ربي الله، سبحان ربي الله، الله اكبر، السلام عليكم، وجزمه وجري، مش هينفع الشغل ده، ما ينفعش ابدا. الدين ده عايز عالم فاضيه. الانس بكلام رب العالمين وهو القران الذي جعله الله نورا وشفاء للمؤمنين وحجه ووبالا على المنافقين، فاجعله مفزعك الذي اليه تلجا وحصنك الذي به تعتصم وكهفك الذي إليه تأوي ودليلك الذي به تهتدي وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. قضينا لقاء الليلة في أصلين: الزهد في الدنيا وقد ذكرنا من أنواع الزهد ثلاثة: الزهد في المال، والزهد في السلطة والعلو على الناس، والزهد في حمد الناس ومدحهم. ثم إلى العزلة، وذكرنا هذه 30 فائدة من فوائد حب الخلوة. أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.